أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فيما لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة عن مؤنة سنة الربح، كأن اشترى مقدارا ثم زاد ذلك في آخر السنة. الزيادة المتوقعة في المقام أو المتصورة في المقام هي على نحوين: الزيادة بمعنى أن يشتري شيئا فيصرف بعضه ويبقى الباقي زائدا، كالفحم مثلا يشتري مقدارا ثم يزود شيئا من الفحم في آخر السنة. وفي قبال ذلك، وهو النوع الآخر، هو أن يشتري عينا وهذه العين بحد ذاتها لا تزول، من قبيل الدار أو الفرش، مما يبقى غالبا إلى السنين الباقية. ففي مثل هذا الحال أيضا نقول بعد انتهاء السنة حينئذ تنتهي المؤنة التي استثنيت من وجوب الخمس في تلك السنة، فعندما تدخل السنة الثانية تزود هذه العين، بمعنى أن تبقى هذه العين. فما هو الحكم في هذه الزيادة في هذين النحوين؟ قبل الكلام في بيان هذا الأمر، لا بأس بأن ننبه على المؤنة، ما هي المؤنة المعتبرة في المقام. إذا عدنا إلى ما تكلمنا عنه في درس سابق، حيث بينا هناك أقوال اللغويين في المقام، وقد فهمنا من كلامهم، أو الظاهر من كلامهم، هو أن المؤنة هي عبارة عن الصرف والبذل في مقام مؤنة نفسه ومصرف نفسه ومصرف عياله، أو مؤنة الغير مطلقا كما في اللغة. ومن هنا لا بأس من أن نذكر بعض كلام اللغويين لنفهم مقدار ما تدل عليه كلماتهم من معنى المؤنة. ففي العين: المؤنة فعولة ممانهم يمونهم، أي يتكلف مؤنتهم. والمائنة اسم ما يمون، أي يتكلف من المؤنة، وقريب منه غيره. ففي القاموس: التمون كثرة النفقة على العيال، ومانه قام بكفايته فهو ممون. وفي اللسان: مون مانه يمونه مونا، إذا احتمل مؤنته وقام بكفايته فهو رجل ممون. عن ابن السكيت: ومان الرجل أهله يمونهم مونا، ومؤنة كفاهم وأنفق عليهم وعالهم. قال ابن الأعرابي: التمون كثرة النفقة على العيال. وفي مقاييس اللغة: مون الميم والواو والنون كلمة واحدة، وهي المون، أن تمون عيالك، أي تقوم بكفايتهم وتتحمل مؤنتهم. وأما المؤونة فمن المون، والأصل فيها مونة بغير همزة، وفي شمس العلوم المعنى الثقل يهمز ولا يهمز. مانا منتو القوم مونا إذا قمت بهم واحتملت مؤنتهم. وفي مجمع البحرين مونا مانه يمونه مونا إذا احتمل مؤنته وقام بكفايته فهو رجل ممون. وفي الصحاح مانه يمونه مونا إذا احتمل مؤنته وقام بكفايته وهو رجل ممون. عن ابن السكيت. وفي تاج العروس ومانه يمونه مونا قام بكفايته فهو رجل ممون. عن ابن السكيت. وفي المحيط المون من المؤونة مانهم يمونهم أي يتكلف مؤنتهم. والمائنة اسم ما يمون. نعرف من هذا أن المون هو عبارة عن الإنفاق أو المؤنة هو عبارة عن الإنفاق والبذل الذي يبذله الإنسان ويصرفه ليلبي حاجاته وشؤون حياته له ولعياله، سواء أدى ذلك إلى زوال عين المصروف فيه أم لا، وسواء انتفع به كله أو انتفع ببعضه فقط. هذا ما قد يظهر من كلمات اللغويين، وهو أيضا ما قد يظهر من كلمات العلماء. فنحن في هذا المقام نذكر ما ذكره في مستند الشيعة للنراقي، فإنه رحمة الله عليه قال: المفهوم لغة وعرفا من مؤنة الشخص ما دعته إليه من المخارج المالية ضرورة أو حاجة بحسب اللائق بحاله عادة. وبعبارة أخرى ما يلزمه صرفه لزوما عقليا أو عاديا أو شرعيا من أنواع المصارف، وبحسب الاقتصاد اللائق بحاله من كيفيتها. وبثالثة يعني وبعبارة ثالثة ما يضطر إليه عقلا أو يلزمه شرعا أو لا يليق له تركه عادة وعرفا من الأنواع، وبحسب اللائق بحاله عادة في الكيفيات. وبرابعة يعني وبعبارة الرابعة المال المحتاج إليه في رفع الحوائج والضرورات. هذه الكلمات كما يقول هذا معناها الاسمي، وأما المصدري فهو صرف المال المذكور. وإنما قلنا أن المؤنة ذلك للتبادر وعدم صحة السلب فيما ذكر، وعدم التبادر وصحة السلب في غيره كما يظهر لك فيما نذكره. هذا ما قاله صاحب المستند رضوان الله عليه. والملاحظ أن المحتملات وإن اختلفت في هذه العبائر الأربعة التي ذكرها رضوان الله عليه، إلا أنها كلها متفقة على أن المؤنة هي المال المصروف عن حاجة لا محض الانتفاع بالمصروف، كالفرش أو إتلافه كالفحم، لأن الانتفاع بالمصروف والإتلاف كالفحم كلاهما ينتهيان، وسواء انتهيا أو لم ينتهيا على كل حال المهم أن يكون هناك صرف وبذل لأجل هذه الأمور التي يحتاجها الإنسان. ففي الحقيقة النقطة الأساس هي عبارة عن الإنفاق والصرف. هذا ما يظهر من كلام اللغويين ومن كلام العلماء الذي أشار إليه في المستند. وعلى ضوء هذا فمعنى ذلك أن ما يصرفه الإنسان ليس الاعتبار فيه أن يصرفه كله أو أن يصرف بعضه، إنما المهم الإنفاق، فما نحتاج إلى الإنفاق فقد مون إما نفسه أو عياله، أو مان نفسه أو عياله. وذلك مما يؤكد هذا الأمر هو أن من احتاج إلى شراء بيت مثلا ثم لم يستعمل غرفة منه كان مبلغ البيت كله مؤنة بما في ذلك تلك الغرفة. وكذا من احتاج إلى شراء كتاب ثم لم يقرأ خلال السنة إلا بعضه، أو اشترى دورة كتب ولم يقرأ بعض أجزائها، فإذا كان الشراء صفقة واحدة للكل كان ثمن الكتاب كله يحسب مؤنة. وهكذا غير هذه الأمثلة. ولا يقتصر أو تقتصر المؤنة على خصوص ما استعمله أو ما صرفه، فالدار تشمل المؤنة حتى الغرفة التي لم يستعملها، وكذلك بالنسبة لمثل الفحم ونحوه، فإنه أيضا يكون لو كان قد اشتراه كله دفعة واحدة ولم يمكنه الشراء إلا على تلك الكيفية، فلا يمكن أن نقول بأن خصوص ما صرفه مؤنة دون ما زاد. على أي حال يظهر مما سبق صحيح أن المناط في المؤنة المستثنات ليس هو خصوص ثمن المستعمل فقط، بل المناط ما يحتاج إلى الصرف فيه وإن لم يستعمل بعضه، وعليه فما تزول عينه باستعماله غالبا كالمآكل والفحم ونحوهما إذا لم تبع وتشترى إلا صفقة واحدة كالمعلبات مثلا، فإنها في مثل هذا الحال يكون القنينة المعلبة أو كما نعبر عنها بالقوطية المعلبة على كل تقدير وكلها تكون مؤنة، ويكون ثمنها مؤنة وما دفعه في شرائها مؤنة، سواء بقي إلى آخر السنة وزاد إلى ما بعد السنة أو لم يزد منه شيء. بأي ملاك؟ بنفس ملاك الغرفة من البيت والمجلد من دورة الكتب، ولازمه عدم وجوب الخمس في الزائد منه إذا كان هذا الزائد مما قد اشتري صفقة مع غيره ولم يبع إلا صفقة واحدة. قد يقال بأنه فرق بين الغرفة من الدار وبين مثل الفحم عندما يشتريه الإنسان، أو مثل الرز إذا اشتراه الإنسان، فإنه لنفترض أنه يشتري كما نعبر عنه نحن يشتري كيسا كاملا، فهذا الكيس الذي اشتراه قد يصرف بعضه ويزود البعض الآخر، فحينئذ إذا زاد البعض الآخر يمكنه بيعه، بخلاف مثل الغرفة من الدار فإنه يصعب بيعها في مثل هذا الحال. وعلى ضوء ذلك فلا مجال لقياس الفحم أو الحنطة أو الشعير أو الرز بمثل الغرفة من الدار، لأن ذلك ليس بالأمر الهين. ف فصله وبيعه عن الدار، بينما هذا أمر متوفر ومتيسر ويمكنه بيع الباقي الذي زاد على مؤنة السنة. هذا الإشكال يمكن أن يدفع بأنه قد نسلم ذلك في مثل الدار أن هناك فارق، ولكن بالحقيقة ليس هو فارقا. لماذا؟ لأن العلة التي هي موجبة لعدم التكليف أو جعل الغرفة من الدار خارج المؤنة ليس هي اتصالها فقط، وإنما العلة هي ما عرفنا أنه هو مضطر إلى هذا البيع أو إلى هذا البذل الذي بذله من أجل أن يشتري البيت. فلم يباع البيت غرفا، وإنما يباع البيت صفقة واحدة، وكذلك فيما نحن فيه. فما كان لا يباع إلا صفقة واحدة يدخل ذلك في عداد المؤنة، وإن كان قد لا يستعمل كله. ولذا نجد ذلك في مثل الكتاب، فإن الكتاب يمكن للإنسان أن يبيع الباقي وإن كان لا يباع إلا دورتان، ولكن بعد أن يشتري الدورة ويستعمل لنفترض الجزء الأول منها، ثم يستغني عن قراءة الباقي، له أن يبيعه. ومع ذلك لم يقولوا بلزوم بيع هذه الكتب الزائدة، ولا أقل من أنه لو اشترى بعض الكتاب ثم قرأ بعضه واستغنى عن قراءة البعض الآخر، فإنه في مثل هذا الحال لا يعد مؤنة، يعد مؤنة بكله، يعني ما قرأ منه من الكتاب وما لم يقرأ. وعلى ضوء هذا إذن لا فرق بين الأمرين، لأن الملاك هو ما يبذله وما يضطر وما يحتاج إلى بذله في مقام تيسير أمور حاجاته ومعاشه. اللهم إلا أن يقوم الإجماع الحجة على عدم وجوب الخمس فيه، وإلا نحن والقاعدة وما استفدناه من كلام العلماء ومن كلام اللغويين هو ينبغي أن يكون المناط على ما يحتاج إلى بذله. فإذا احتاج إلى بذل مال واشترى ذلك المال، أو حتى لو جاءته هدية مثلا وهذه الهدية صرفها في هذا المال كقنينة العطر مثلا، تعطى له هدية، فهو لأجل الحاجة إلى العطر يفتح العطر ويصرف بعضه، فإن البعض الآخر لا يحتاج فيه إلى أن يقول أقدره، وعلى ضوء تقديره أنا أدفع خمس الزائد. لماذا؟ لأنه هو مضطر إلى فتح هذا القسم وفتحه بكليته، وبالتالي يدخل الكل في عداد المؤنة، ولا تختص المؤنة بخصوص ما استعمل منه وما صرف منه. وعلى ضوء هذا فحيث كانت الأمور جارية على هذا المنوال في مثل الأمور التي تباع بالعادة وتنتفي وتفنى باستعمالها، كالحنطة كما قلنا، والشعير والفحم وأنا، وهذا النحو من الأمور التي تفنى كما قلنا باستعمالها، كلها تدخل في عداد المؤنة إذا كانت لا يمكن أن تشترى إلا صفقة واحدة. وأما ما لا يشترى صفقة واحدة كما هو المتعارف في مثل الفحم مثلا أو الرز أو الطحين أو أمثال ذلك، فللإنسان أن يشتري بمقدار حاجته. أما لو اضطر إلى عدم أو لم يمكنه شراء وكفاية حاجته إلا من خلال شراء الكل صفقة واحدة، فحيث كان محتاجا إلى هذا البذل، وقد بذل من أجل أن ييسر أمور معاشه، فيلزمه في مثل هذا الحال أن نقول أن هذا كله مؤنة، سواء زاد منه شيء في آخر السنة أو لم يزد شيئا من آخر السنة. هذا كله في مثل الأمور التي تفنى باستعمالها واضح. وأما ما لا تزول عينه بزوال السنة أو بانتهاء السنة عادة، كالدار مثلا، فعلى ضوء ما تقدم لا تختص المؤنة بمنافع الدار، بل تكون الدار بعينها وبمنافعها كلها مؤنتان، لتوقف الانتفاع بالمنافع بمنافع الدار على الدار نفسها. يا أخو بالواقع أن ملك الدار لا يغير من حاله شيء، إنما هو الانتفاع بالدار، فهو محتاج إلى الانتفاع بالدار، لكن الانتفاع بالدار لا يمكن تحصيله إلا من خلال الحاجة إلى شراء الدار، فيكون الشراء أيضا مؤنة، كما والدار نفسها تكون مؤنة والعين نفسها تكون مؤنة، كما كانت المنافع مؤنتان، فيكون المجموع من المؤنة. وإذا كان المجموع من المؤنة، فإذا اشترى الإنسان فرشا أو اشترى دارا ثم انتهت السنة، فانتهى المقدار المستثنى من أرباح هذه السنة ودخلت السنة الثانية. فإذا وصل إلى هذا الحال نجد أن العين باقية ولم يزل شيئا منها، فهل تخمس العين الآن؟ سواء قلنا بأن هذه العين أيضا لا يزال هو محتاج إلى منافعها ومحتاج إلى سكنى مثلا في الدار، فهل نسمي مثل هذا الأمر بأنه حيث كانت المؤنة قد انتهت بانتهاء السنة فانتهى المستثنى، فنرجع للمستثنى منه وهو عموم أدلة وجوب الخمس، فيجب الخمس في هذه الدار لأنها قد استغني عنها اليوم بعد انتهاء السنة، أو لازلنا ولكن المؤنة التي في هذا اليوم هي مؤنة هذه السنة الجديدة وليست من مؤنة السنة السابقة، وحيث كانت المؤنة التي مستثنات هي مؤنة سنة الربح لا مطلق المؤنة، فحينئذ وإن كان قد احتاج إليها في السنة الثانية، ولكن ألذى الاحتياج لما كان من مؤنة السنة الثانية، فهو يستثنى من أرباح تلك السنة يعني السنة الثانية، ولا يستثنى من أرباح السنة الأولى. هذا الكلام لا مجال له. لماذا؟ لأنه بالحقيقة نحن نقول بأنه ليست هذه العين ربحا جديدا كي تشملها أدلة وجوب الخمس. هذه العين ليست ربح جديد، لأن من الأول أنا مالك لهذه العين، فعندما دخلت السنة الثانية لم أملك شيئا جديدا ولم يدخلني منفعة جديدة، وإنما هذه الدار لي من السنة السابقة وهي ملكي من السابقة وهي نفع من السنة السابقة، فليست هي من منافع هذه السنة حتى يجب الخمس في المنافع والفوائد، وحيث وجب الخمس في الفوائد فأستثني لو لم إذا كانت كنت محتاج إليها، ولو كنت غير محتاج إليها للزم أن أدفع خمسها لأنها لم تكن من مؤنة السنة الثانية. هذا الكلام لا مجال له، صحيح؟ هذا في جانب، كما أنه ليست هذه أيضا داخلة في أرباح لما كانت غير داخلة في أرباح هذه السنة، فحينئذ لا يجب فيها الخمس عن السنين السابقة. لماذا؟ لأنها بالحقيقة هي لم تخرج عن كونها مؤنة السنة السابقة، فهي لا ربح جديد ولا خرجت أيضا عن عنوان والتلبس بعنوان أنها مؤنة السنة الماضية. فإذا تلبس الأعيان بعنوان أنها مؤنة لسنة الربح يبقى هذا العنوان ثابتا لها وتبقى غير خارجة عن هذا المقدار أو عن هذا العنوان، وبالتالي تبقى مشمولة لأدلة استثناء المؤنة ولا تشملها أدلة وجوب الخمس. لماذا؟ بمعنى أنها لا تشملها، بمعنى أنها قد خصصت من أدلة وجوب الخمس، وعلى ضوء هذا فلا يكون فيها الخمس أيضا، بل أكثر من ذلك هذا لا يختص بخصوص ما دخل في السنين اللاحقة. يعني لو أن ربحنا مالا واشترينا به كتابا ثم قرأنا الكتاب وأكملنا قراءة الكتاب فاستغنينا عنه ويمكننا بيعه ولسنا بحاجة إلى قراءته مرة أخرى، ففي مثلها وكانت السنة بعد لم تزل، بل لا زالت السنة قائمة سنة الربح، فحينئذ في مثل هذا الحال أيضا لا يجب دفع الخمس للزائد لعين ما تقدم، لأنه بعد الاستغناء ليس هو ربحا جديدا، هو عبارة عن الربح الأول، والربح الأول قد استثني، والآن ليس أيضا هو بمؤنة، لا مؤنة ولا من أرباح من الأرباح التي في المقام، فهو لا هو ربح جديد ولا هو مؤنة حتى تستثنى. فالإنصاف أنه، أو بالحقيقة لنقل النتيجة، أن الحق هو عدم وجوب الخمس في المؤنة الباقية لسنين لاحقة سواء استغني عنها أم لا، كما لا خمس فيما زاد من المؤنة مما تزول عينه باستعماله إذا دعت الحاجة لشرائه دفعة واحدة، وأما ما لم تدع الحاجة لشرائه صفقة واحدة فيجب فيه الخمس، وهو الأحوط في المؤنة التي استغني عنها أثناء السنة. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحكم في المسألة، ولكن الأصحاب اختلفوا في فروع هذا الأمر، ونتكلم عنه إن شاء الله في الدرس المقبل. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.